أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وأن يكون بذلها باختيار المرأة من شرائط المعتبرة في الفدية، أن يكون بذل الفدية باختيار المرأة. نعود إلى هذه المسألة، بدأنا بها، نعود نبدأها من جديد. اشتراط كون البذل بالاختيار من قبل المرأة الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، ولا ينبغي أن يقع فيه الخلاف، وإنما الكلام فيما يدل على ذلك. ما هو الدليل على اشتراط الاختيار في الفدية؟ وأنه لو أخذت منها كرهاً واضح بلا اختيار فهذا لا يكون، لا يقع الطلاق صحيحا، الخلع لا يقع صحيحا. ما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ الدليل على هذا في الحقيقة يمكن جعل استفادة ذلك من النصوص الدالة على حلية ما تراضيا عليه. لهذا الفرع يمكن أن يستفاد اشتراط الاختيار. نرجع لي لما بيفه شيء جديد. يمكن الاستدلال على اعتبار الاختيار بأمور. الأمر الأول هو الروايات من قبيل صحيح الزرارة المروية في الباب الرابع الحديث الخامس، حيث ورد فيها: فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. وكذلك قوله في صحيحة ابن سنان اللي هي مروية في الباب السابع الحديث الرابع: فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة. إذا شنو تراضيا على ماذا؟ على ذلك، على هذا البذل الذي بذلته والفدية التي دفعتها. هذا أولا. فإذا يمكن استفادة ذلك من بعض النصوص الواردة في المقام، ويمكن الاستدلال على ذلك. الدليل الثاني يعني هو حديث الرافع، التمسك بحديث الرافع بالنسبة إلى فقرة الإكراه، لأنه يدل على ماذا؟ على عدم ترتب أي أثر على الفعل الواقع عن شنو؟ عن إكراه. فالبذل الواقع عن إكراه هو منزل منزلة العدم وليس له أي أثار، فحينئذ لا يترتب عليه ماذا؟ الأثر المقصود في المقام، ومعناه عدم تحقق الخلع، لأنه وقع عن إكراه. والحديث الشريف يقول: رفع عن أمتي ما استكرهوا شنو عليه. فالفعل الواقع مع الإكراه لا يترتب عليه أي أثر، وهذا معناه بطلان الخلع فيما لو أكرهت على البذل، فالاختيار معتبر في الفدية. هاي اثنين. ويمكن استفادة ذلك من النصوص التي تشترط أن تعلن عن كراهيتها، كما سيأتي للزوج بأن تقول: والله لا أطيع لك أمرا، لا أغتسل لك من جنابك، كما سيأتي، بإضافة اشتراط عدم التعليم لإضافة اشتراط عدم شن التعليم، وهذا ما نصت عليه روايات من قبيل عدم تعليمها هذا القول، يعني أن تقول ذلك باختيارها لا أن تعلم ماذا ذلك، كما في روايات نقرأ نماذج منها. مثلا في الباب الأول الحديث الرابع صحيحة محمد بن مسلم يقول: فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا كذا ولا كذا، فإن فعل ذلك من غير أن يعلمها حل له أخذ ما أخذ منها. هاي فد رواية. الرواية الأخرى موثق السماع الحديث الخامس في نفس الباب أيضا في ذيلها يقول: من غير أن تعلم هذا، نفس العبارة، لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدود الله فيك ولا أغتسل ولا كذا، من غير أن تعلم هذا. وكذلك صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الثالث في الباب الأول هاي الثانية، وكان موثق السماعة: من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمون، هذه أضافة ما قريناها، ولا يتكلمون هم وتكون هي التي تقول ذلك. وصحيحة الحلبي أيضا بيها يقول: بطريق الصدوق، هذه الإضافة موجودة بنق حسب طريق الصدوق وهو طريق معتبر، يكون الكلام من عندها، يعني من غير أن تعلم. مو بعد هاي يعني من إضافات الشيخ الصدوق في مقام التوضيح، هذا عده شيء أسلوب الشيخ الصدوق، لكن هي الرواية تقول من ويكون الكلام من عندها. كل هاي الروايات ظاهرة في أن إعلان الكراهية لابد أن يكون شنو من قبلها، واضح، مو أن تعلم ذلك، وإنما هي تندفع وتعلن كراهيتها للزوج بهذه الأقوال التي نصت عليها هذه الروايات. هذا أقول لا يبعد أن يكون فيه إشعار، ما أقول دلالة، فيه إشعار على أنه معتبر ماذا، أن تكون المرأة شنو مختارة، وهذا في إعلان الكراهية وفي بذل ما تبذله في مقابل ماذا، في مقابل طلب الطلاق. وهذا لا يبعد أن يستفاد من هذه الروايات أن تكون المرأة مختارة فيما تقوله من طلب من إعلان الكراهية ومن شنو ومن طلب الطلاق في مقابل ماذا، في مقابل ما تبذله. وعلى كل حال المسألة الظاهر واضحة ولا تحتاج إلى أكثر من هذا، ومجمع عليها ومتفق عليها على أنه لا بد أن يكون البذل باختيار ماذا، باختيار المرأة. زين، قلنا أكو بحثين يترتبان على ذلك، واحد تمنا منعي له أصلا لأن ما به إضافة، وهو أنه كيف يتحقق الإكراه، واضح، هل يتحقق بترك الحقوق الواجبة أو لا يتحقق، هل يتحقق بترك الحقوق المستحبة أو لا يتحقق، هذا كملنا. أكو بحث آخر مهم في المقام، وهو أنه لو أكرهت على دفع الفدية، واضح، لو أكرهت على دفع الفدية فحينئذ ماذا يترتب على ذلك، هذا الخلع الذي وقع على الفدية التي أكرهت على دفعها، هل يترتب عليه شيء أو لا يترتب عليه شنو شيء؟ واضح، لا إشكال أن المكره وهو الزوج لا يملك ما تبذله المرأة بالإكراه، وهذا واضح لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، والمفروض أنها لم تطب نفسها بدفع هذا المقدار إليه، فهو لا يحل له التصرف فيه ولا يدخل في ملكه. وإنما الكلام يقع في صحة الطلاق مع فساد البذل، هل يمكن أن يكون الطلاق صحيحا مع كون البذل فاسدا، أو لا يمكن أن يكون الطلاق صحيحا مع كون البذل فاسدا؟ بعبارة أخرى، مع فساد البذل هل يقع ما وقع خلعا أو طلاقا، أو لا يقع لا خلعا ولا شنو ولا طلاقا، وإنما يبطل بالمرة؟ ظاهر كلماتهم، كلمات فقهائنا في نظير هذه المسألة، في نظير هذه المسألة كما سيأتي، هو التفصيل بينما إذا كان الطلاق واقعا بلفظ الخلع، التفصيل بينما إذا كان واقعا بلفظ الخلع، لأن قال خلعتك على كذا، فإنه حينئذ يبطل ولا يترتب عليه شيء. وعللوا ذلك بأن حقيقة الخلع متقومة بالبذل، فمع عدم البذل أو فساده لا يكون الواقع خلعا كما في المقام. فإذا كان بلفظ الخلع لا يقع خلعا، وبينما إذا كان واقعا بلفظ الطلاق، بأن قال لها طلقتك على كذا، مو خلعتك على كذا، طلقتك على كذا، بحيث يكون من قبيل الطلاق بالعوض، قالوا فإنه حينئذ يصح الطلاق ويفسد البذل، ويكون طلاقا رجعيا من جهة البذل، لأنها جهة تقتضي أن يكون بائنا، فإذا فسد البذل فلا مقتضي لصيرورته بائنا من هذه الجهة، وهذا لا ينافي أن يكون بائنا من جهات أخرى، كما إذا كانت يائسة أو كانت غير مدخول شنو بها. نوضح التفصيل، يقول إذا كان واقعا بلفظ الخلع ما يقع خلعا، ما يقع خلع، يبطل. ليش؟ لأن الخلع متقوم بالبذل بالفدية، فإذا كانت الفدية فاسدة فيبطل شنو؟ يبطل الخلع، فلا يصح شيئا. وبينما إذا وقع بماذا؟ بينما إذا وقع بلفظ الطلاق، فقال ماذا؟ طلقتك بكذا على كذا، في هذه الحالة قالوا أو قال معظمهم أو هكذا نقول، الموجود في كلماتهم هو ماذا؟ هو أنه يصح طلاقا، يصح الطلاق ويبطل البذل، طلق مع البذل، البذل باطل، الطلاق يبقى شنو؟ صحيح، ويكون طلاقا ماذا؟ رجعيا من ناحية البذل، ليش؟ لأن البذل جهة تقتضي شنو؟ أن يكون الطلاق باين. مو البذل لو صح لكان الطلاق شنو؟ باينا. وحيث أنه فسد البذل في المقام، إذن الطلاق يكون رجعي من جهة البذل، لكن لا ما بينون يعني طلاق خلع. لا، الطلاق الرجعي يترتب عليه ماذا؟ البينونة. الطلاق بعواض يترتب عليه ماذا؟ البينونة، تكون الزوجة باينا. فإذا الطلاق مع البذل، مع صحة البذل، جهة تقتضي ماذا؟ البينونة. فإذا كان البذل باطلا، إذا من هذه الجهة يكون الطلاق رجعي، يعني ماكو جهة تقتضي أن يكون باينا. لكن هذا لا ينافي أن يكون الطلاق باينا من جهات شنو؟ أخرى، كأن تكون يائسة، كأن تكون غير مدخول بها. بعبارة أخرى يقولون أن الطلاق يصح مع فساد البذل، ويختلف هذا الطلاق من حيث كونه رجعي أو باين باختلاف الموارد. باختلاف شنو؟ الموارد. ففي الموارد التي يثبت للزوج الرجعة يكون الطلاق شنو؟ رجعيا. وفي الموارد التي لا يثبت له فيها الرجعة يكون الطلاق شنو؟ باينا. واضح؟ زين. هذا الكلام الذي يستفاد من كلمات كثير منهم يمكن أن يقال فيه أن الظاهر عدم الفرق بينما إذا وقع الطلاق بلفظ الخلع وبينما إذا وقع شنو بلفظ الطلاق بعوض، لأننا ذكرنا سابقا أن واقع الخلع هو الطلاق بعوض، ولذا جوزنا أن يقع الخلع بلفظ الخلع وبلفظ شنو الطلاق، مو قلنا؟ فإذا لا فرق بينهما في تحقق الخلع بكل منهما. حينئذ ينبغي طرح المسألة بشكل آخر، نقول حينئذ إذا فسد البذل، إذا فسد البذل كما هو المفروض مع كلامنا، مو لأنه أخذ بالإكراه فالبذل فاسد، حينئذ إذا فسد البذل فلا إشكال في عدم وقوعه خلعان، لا إشكال في عدم وقوعه خلعان. ليش؟ لما تقدم، لما ذكروه هم من تقوم الخلع بماذا؟ بالبذل. فمع عدم البذل وفساد البذل لا يقع خلعان، من دون فرق بين أن ينشأ بصيغة الخلع أو ينشأ بصيغة شنو؟ الطلاق بعوض. واضح؟ على كلا التقديرين الخلع لا يقع، سواء أنشأ بالخلع أو بصيغة الطلاق، لأن الخلع متقوم بالبذل، ومع فساد البذل يفسد الخلع. هذا مما لا إشكال فيه. لكن الكلام يقع في أنه أو يقع أو أن يعني يطرح هذا السؤال، أنه هل يقع طلاقا مع فساد البذل؟ لا يقع خلعا بلا إشكال، لكن هل يقع طلاقا أو لا يقع طلاقا؟ وطلاق مع البذل فسد البذل، هل يمكن أن يقع الطلاق طلاق عادي؟ هل يمكن اعتبار هذا طلاقا عاديا أو لا؟ أنه كما لا يقع خلعان لا يقع شنو طلاقا، يطرح هذا السؤال. واضح؟ حينئذ يأتي التفصيل الذي ذكروه. واضح؟ غيرنا منهج البحث. حينئذ يأتي التفصيل الذي ذكروه فيقال بأنه إن أنشئ بصيغة الطلاق، بصيغة الخلع، إن أنشئ بصيغة الخلع فلا يقع طلاقا. لماذا؟ لما تقدم من أن الخلع وإن كان من أفراد الطلاق ومن أنواع الطلاق، ولكنه لا يجوز إنشاء الطلاق بلفظ شنو؟ بلفظ الخلع. هذا تقدم ومثلنا لذلك ببيع السلم. قلنا بيع السلم وإن كان هو من أنواع البيع، لكن لا يجوز إنشاء البيع بلفظ شنو؟ بلفظ السلم. في المقام إنشاء الطلاق بلفظ الخلع مو صحيح. ففي المقام إذا أنشأ بلفظ الخلع وفسد البذل كما لا يقع خلعا لأنه متقوم بالبذل كما تقدم، كذلك لا يقع شنو؟ طلاقا، لأن الطلاق لا يقع بصيغة الخلع. واضح؟ وأما إذا أنشأ بصيغة الطلاق، أنشئ الخلع بصيغة الطلاق، فقال أنت طالق على كذا وفسد البذل كذا، فسد كان فاسدا، حينئذ يتساءل هل يقع طلاقا أو شنو؟ أو لا يقع طلاقا. واضح؟ هل يقع طلاقا أو لا يقع طلاقا؟ هنا محل خلاف أنه يقع طلاق أو لا يقع طلاق. وفي المسألة رأيان، وفي المسألة وجهان. وجه عدم وقوعه طلاقا هو عدم القصد، وجهه عدم القصد، لأن هذا الذي طلق ماذا كان يقصد؟ الطلاق بعوض، هذا الذي قصده. موشي فسد البذل العوض، احنا نريد نصحح شنو؟ طلاق مجرد عن من؟ عن العوض. فتجي بقاعدة ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ما قصده هو الطلاق بعوض، وما نريد اثبات بعد فساد البذل هو الطلاق المجرد عن من؟ عن العوض. هذا الطلاق المجرد لم يقصد من قبل المطلق، فكيف يقع صحيحا وهو غير مقصود؟ هذا وجه البطلان وعدم وقوعه طلاقا فضلا عن عدم وقوعه خلعا. واضح؟ وجه صحة وقوعه الطلاقا هو دعوى أن الفاسد في المقام هو البذل، وهو لا يوجب فساد الطلاق لكونهما أمرين مختلفين تعلق بكل منهما قصد. الطلاق والبذل أمران مختلفان تعلق بكل منهما قصد، فينبغي ماذا؟ فإذا فسد البذل ينبغي أن يصح شنو؟ طلاق، لأنه أمر مقصود كأنه على نحو الاستقلال. واضح؟ هو قصد الطلاق زائدا قصد شنو؟ البذل. وهذا البذل فاسد، هذا البذل باطل، خير روح. يبقى قصد الطلاق على حاله، فينبغي أن نلتزم بماذا؟ بوقوع الطلاق. هذان وجهان في المسألة. وهذا الكلام الذي ذكر هنا حتى نؤسس قاعدة سيالة تجري في باقي الفروع الآتية، هذا الكلام يجري في الحقيقة في كل مورد حكم فيه بفساد البذل، في كل مورد حكم فيه بفساد البذل لاختلال شرط من الشروط المعتبرة فيه، أي في البذل، مثل غير محل كلامنا مثل عدم كون الفدية مما يملك، أو عدم كونها مما متمول ليست مالا، أو كون الفدية مالا مغصوبا. واضح؟ مالا مغصوبا وغير ذلك مما يستلزم فساد البذل في كل مورد يحكم فيه بفساد البذل. يأتي هذا الحديث قل بذل فسد، هل يمكن أن يقع طلاق أو لا يمكن أن يقع طلاق؟ يقع خول أو لا يقع شنو؟ لا يقع خول. فإذا المسألة عامة، ما تختص بماذا؟ ببطلان البذل من جهة سلب الاختيار ليوم محل كلامنا، وإنما تجري في كل مورد يختل فيه شرط من شرائط صحة البذل. واضح؟ زين. بل أكثر من هذا نقول أن هذا الكلام يجري في كل مورد يحكم فيه بفساد الخلع لاختلال شرط من شرائط الخلع نفسها. أم يجي هذا الكلام نفسه من قبيل كما سيأتي، من قبيل أن من شرائط الخلع أن تكون الزوجة كارهة المن لزوجها، موجي سيأتي هذا. فلو فرضنا أنه خلعها على ما بذلت لكنها لم تكن في الواقع شنو كارهة له، لم تكن كارهة له، فاختل شرطا من شرائط شنو الخلع، يقع الكلام أنه هذا هل يصح طلاقا أو لا يصح طلاقا. واضح؟ هل يصح طلاقا أو لا يصح طلاقا؟ من هنا يمكن طرح المسألة بشكل عام يجري في كل هذه الفروع، وهو ماذا؟ وهو أنه عندما يقع الخلع ويختل شرطا من شرائط صحته، وهذا ويختل شرطا من شرائط صحته، فهل يقع طلاقا أو لا يقع حتى شنو؟ طلاق. والمسألة عندما تحرر بهذا الشكل لا تكون منوطة، هذا كتبوه، لا تكون منوطة بما يظهر من بعضهم من تحقيق، لا تكون منوطة بتحقيق أن العوض هل هو مأخوذ في مفهوم الخلع، هل هو مقوم للخلع، أو أنه ليس مقوما وإنما هو مجرد باعث وداعي للطلاق، وأنه يمكن أننا وأنه نلتزم بوقوعه طلاقا على الثاني دون الأول، يعني على الثاني، يعني إذا كان مجرد باعث العوض وداعي للطلاق، مجرد باعث وداعي الطلاق يصح، حتى إذا شنو بطل الداعي، مو داعي، بينما على الأول لا مقوم للخلع، فإذا بطل العوض يبطل شنو الخلع. أقول أن المسألة أعم من هذا، ما ترتبط بتحقيق هاي الجهة، لأن يعني قاعد نطرحها طرح عام ما لا علاقة بالعوض، حتى لو صح العوض، حتى لو صح العوض لكن بطل الخلع، لأن يعني هناك شرائط معتبرة في الخلع وليست معتبرة في الفدية، من قبيل أن تكون كارهة له ليس معتبر في الفدية، وهذا فحتى لو صحت الفدية بأن كانت الفدية جامعة لكل الشرائط المعتبرة فيها لكن لم تكن كارهة له يبطل الخلع. فيأتي هذا الكلام، هل يصح طلاقا أو لا يصح طلاقا؟ واضح؟ المسألة عامة ما تختص بفساد العوض، وإنما تشمل كل موارد فساد الخلع، سواء لاختلال شرائطه هو نفسه أو لاختلال شرط من شرائط شنو البذل الدخيل فيه. عندما تطرح المسألة عامة بهذا الشكل تكون منوطة بتحقيق صحة أحد الوجهين المتقدمين، بعبارة أخرى تكون منوطة بتحقيق أن الذي يطلق بعوض، أن الذي يطلق بعوض، واضح اللي أقوله؟ أن الذي يطلق بعوض هل يوجد عنده قصدان مستقلان مختلفان؟ أحدهما يتعلق بالطلاق والآخر يتعلق بيش بالخصوصية التي حتى نجعله طرح عام، حتى نجعله طرح عام، والآخر يتعلق بالخصوصية التي يتميز بها الخلع عن سائر أقسام الطلاق، هل يوجد عنده قصدان مختلفان؟ أحدهما يتعلق بأصل الطلاق والثاني بالخصوصية التي يتميز بها الخلع عن سائر أنواع الطلاق، أو لا، أنه ليس له إلا قصد واحد يتعلق بالمقيد بما هو مقيد. هذا لابد من تنقيحه، واضح؟ هل هناك قصدان في المقام حتى إذا بطل أحدهما يبقى الباقي على حالة الثاني على حالة، أو لا هو قصد واحد؟ قصد واحد، قصد المقيد بما هو مقيد، ذات المقيد ما قصده، المقيد بما هو شنو مقيد، هذا الذي قصده. وعلى هذين الوجهين يبتني اختيار أحد القولين في المسألة. إذا قلنا بتعدد القصد واستقلالية كل واحد من القصدين فلا بد من الالتزام بوقوعه طلاقا في المقام، لا بد من الالتزام بوقوعه شنو طلاقا، كما ذهب إليه جماعة من فقهائنا أنه يقع شنو طلاقا ويصح شنو طلاقا، لأن الطلاق مقصود له بقصد مستقل، واضح؟ فإذن الطلاق مقصود، لماذا يبطل الطلاق؟ كل شرائط الطلاق، شرائط صحة الطلاق متوفرة ومنها القصد، فيصح شنو طلاقا. وأما إذا قلنا بالثاني فيأتي هذا الكلام أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأنه لا يوجد عنده إلا قصد واحد متعلق بالمقيد بما هو مقيد، واضح؟ وما نريد إثباته هو أصل الطلاق، يعني الطلاق المجرد عن الخصوصية، وهذا الطلاق المجرد ما قصده المطلق، ما قصده الشخص حتى يقال بوقوعه وبصحته، واضح هذا؟ فإذن نكتة المسألة هي هذه، وعلى اختيار أحد الوجهين لابد، على ضوء لابد من اختيار أحد القولين في المسألة، والأقرب والأصح من هذين القولين هو الثاني، أنه لا يوجد تعدد في القصد، وإنما هو قصد واحد يتعلق بالمقيد بما هو شنو مقيد، هو قصد الطلاق ذي الخصوصية، ذي الخصوصية، قصد الطلاق المحيط بهذه الحيثية المقيد بهذا القيد، فهو قصد واحد تعلق بالمقيد، فإذا لم يسلم ذلك وتبين فساد ما قصده فحينئذ لا يصح طلاقا. طبعا هذا كله إذا أوقع الخلق بلفظ الطلاق، وأما إذا أوقعه بلفظ الخلع فلا إشكال، ولا ينبغي أن يقع الإشكال في عدم وقوعه لا خلعا ولا طلاقا، لما أشرنا إليه من أن الخلع لا يقع بما أن الطلاق لا يقع بصيغة الخلع. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى هذه المسألة. بعد ذلك يذكر شرطا آخر، بلي، وهو الموافق للاحتياط، مو ضعيف، بلي، يعني أن نحكم ببطلانه، يعني من جهة أخرى هم قد يكون مخالف للاحتياط، من جهة أخرى أنه قد يكون أنه إبقاء الزوجية والحلقة احتمال أنها شنو أنها زالت. فكون احتياط، فإذا لابد من احتياط آخر. قال ودعوى أن تكون أكثر من المهر، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له. هذا مما لا إشكال فيه، أن الفدية في باب الخلع لا تتقيد بقيد من حيث المقدار، فيجوز أن تكون مساوية للمهر، يجوز أن تكون أزيد من المهر، يجوز أن تكون أقل من المهر. هذا لا خلاف فيه ولا نزاع في ذلك في خصوص الخلع بخلاف المباراة كما سيأتي. وقد دلت الأدلة على ذلك، من جملة الأدلة صحيح الزرارة المروية في الباب الرابع الحديث الخامس، حيث ورد فيها فإذا قالت ذلك فقد سقرناها لعله، فإذا قالت ذلك فقد حل له ما تراضيا عليه من قليل أو كثير بلا تحديد، من حيث المقدار ماكو حد. وكذلك صحيحة زرارة الثانية وموثقة سماعة في نفس الباب، بس نقراهن في نفس الباب. يا باب قلنا، يا حديث، الحديث الخامس، حديث شنو؟ لا، الباب الرابع الحديث الخامس، بلي، حديث الخامس صحيح أخرى لزرارة. قال لا يكون الخلع حتى تقول كذا كذا، وإذا قالت هذا قرينا هسه بما تراضي عليه من قليل أو كثير، بعد يرى قلنا صحيحة أخرى لزرارة اللي هي الحديث الأول في الباب الرابع موجود بها عبارة، فقط أشيركم على العبارة، موجود بها عبارة والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر أو أكثر. وكذلك موثق السماع اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب اللي يقول بيها وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، كيف ما يأخذ أكثر همات، إذا وافقت لا بأس به. فإذا لا إشكال في هذه المسألة. ثم يقول هاي نقف عليها، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج، من شرائط الخلع أن تكون الزوجة كارهة لمن؟ لزوجها. هذا كيف يمكن استفادته من الأخبار يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.